مدرجة.
هو نهى كله يعني أولا هذا الحديث ليس قوليا إنما هو فعلي، ما هو كذا من الأحاديث الفعلية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ثم فسره أيضا نهى البايع والمبتاع كله من قوله من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حكاية من ابن عمر رضي الله عنه. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا ابن مقاتل وهو محمد بن مقاتل أيضا المروزي أنه قال أخبرنا عبد الله ابن المبارك المروزي رحمة الله عليه أنه قال أخبرنا حميد الطويل حميد بن أبي حميد الطويل أنا أنس تلميذ أنس أي خاص، لكنه عرف عنه أنه كان يدلس أنا أنس رضي الله عنه، وأكثر رواياته حميد أن ثابت أنا أنس، فإذا عرفت الواسطة فالرواية صحيحة، وإذا لم تعرف فما في الصحيحين قطعا لا يطرأ إليه شك أنه صحيح، أما في غير الصحيحين فبعثه لعله يكون أنه يكون دلس، لكنه إذا عرفت الواسطة وهو ثابت فجاز، فنقول إن وإن كانت من حيث التخريج ينبغي أن يقول الإنسان الحميد الطويل عن أنس هنا، وإن كانت الرواية مباشرة عن أنس وهي مدلسة، إلا أن هذه الرواية قد جاءت عن حميد في موضع آخر عن ثابت عن أنس، وما دامت الواسطة قد عرفت فلا يتطرق إلى الحديث سبب الضعف. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو، قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله يعني حتى تحمر، وفي الغالب التمر يحمر بعدما يكون يحمر ثم يصفر، أو يصفر مطلقا ويكون هو نهايته لونه قد يكون، فحتى يحمر هذا كأنه يعني أشار إلى التمر أو ثمرة النخل والتمر في بعض الأنواع، وبعض الأنواع قد يكون يصفر، وأنواع أخرى قد تبقى من الثمار عامة غير النخل قد تبقى على قدرتها وهي تكون قد تنضج، فالمقصود منه حتى يبدو سلاحها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ عام في موضع آخر. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا مسدد أنه قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سليم ابن حيان أنه قال حدثنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشقح أو تشقح أو تشقح، فرق بالتشديد وبالتخفيف أيضا بتشقح أو تشقح أو تشقح، قال تحمار وتصفر، هذا تفسير جابر رضي الله عنه، قال تحمار وتصفر ويوكل منه، يعني في هذه الحالة لا يضيع الثمر يستفاد منه مهما كان، يعني في حالة من هذه الحالات أيضا يستفاد بباع، وربما يكون المبتاع لا يخسر، أما إذا كان قبل بدو الصلاة في وقت لا يوكل أو لا يستفيد منه الناس فهذا لا شك أنه يكون ضررا ولا ضرر ولا ضرار، ويأتي أيضا إذا باع أحد في هذه الحالة فماذا يكون، وتلفت الثمار قبل بدو الصلاة فالخسارة على من، على البائع أو على المبتاع، يأتي ثلاث الروايات. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله هنا تكميل، انظروا التكميل، قال الداودي في الشرح قبل في الأحاديث التي درسنا الآن، قال الداودي الشارح قول زيد بن ثابت كالمشورة يشير بها عليهم تاويل من بعض نقلة الحديث، أو هو زيد بن ثابت النفسي، وعلى تقدير أن يكون من قول زيد بن ثابت، ولعل ذلك في كان في أول الأمر، ثم ورد الجزم بالنهي كما بينه حديث ابن عمر وغيره، قلت وكأن البخاري استشار ذلك فرتب أحاديث الباب بحسب ذلك، فأفاد حديث زيد بن ثابت سبب النهي، وحديث ابن عمر التصريح بالنهي، وحديث أنس وجابر بيان الغاية التي ينتهي إليها النهي، وبذلك يكون الباب تاما للسبب الذي ينهى عنه أو الوقت الذي ينهى فيه أو ينتهي فيه النهي. باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها، قال حدثنا علي بن حيثم بغدادي أنه قال حدثنا محلى وهو ابن منصور هو من شيوخ البخاري في الحقيقة، ومحلى ابن منصور الرازي من شيوخ البخاري الكبار أيضا، لكن روى عنه في الجامع بواسطة، هكذا صرح ابن حجر في تهذيب التهذيب. فما وجدت ما هو السبب، ما دام أنه من الشيوخ الكبار وهو من كبار الشيوخ، لماذا البخاري رحمه الله روى عنه في صحيحه بالواسطة؟ ما وجدت في الحقيقة في تهذيب التهذيب إشارة إلى هذا، لكن يبدو والله أعلم الذي ظهر لي أنه من شيوخ كبار، ويكون البخاري رحمه الله يكون سمع منه متأخرا. هذا التعليل الذي ظهر لي أنه لماذا روى في الأدب المفرد وغيره بدون واسطة، لكنه في الصحيح أخرج منه بواسطة، بدون واسطة ما أخرج. لماذا؟ ما ظهر لي السبب في كلام العلماء، إلا أني تلمست أن الإمام البخاري رحمه ما دام قد يتلمس أسباب الضبط في الرواية، فيكون قد سمع منه في آخر حياته، أو يكون بعدما بلغ عمرا، والذين قبل الإمام البخاري سمع منه في أوائل الشباب، فيكون ضبطه وحفظه أكثر، ولذلك اختار الواسطة رحمه الله، مع أنه أخذ منه مباشرة وروى عنه في غير الصحيح مباشرة. ما ظهر لي لماذا، لكن هذا الذي لعله لأجل هذا اختار، والله أعلم. الواسطة. حدثنا علي بن الحيثم قال حدثنا معل بن منصور الرازي أنه قال حدثنا هشيم، وهو هشيم بن بشير، وهو مدلس، لكنه صرح هنا بالسماء، قال أخبرنا حميد أنه قال حدثنا أنس بن مالك. في الرواية السابقة ماذا كان؟ حميد
أنس
في الرواية السابقة، والرواية اللاحقة أيضا حميد أنس نفسه، وهنا قال حدثنا حميد أنس. والإمام البخاري رحمه الله مكرره أحلى كما قالوا، ممكن يكرر الحديث في كل باب، فإذا كرر الحديث لا يخلي من فائدة، إما في الإسناد وإما في المتن. فهنا هناك سمع من شيخه هكذا بالعنانة، ثم سمع هنا من شيوخه بالتحديث حميد قال حدثنا أنس، فأتى بالرواية ليفيد السماء والتصريح بالسماء من حميد المتهم بالتدريس المرمي بالتدريس. حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل الثمرة عامة الثمار، وعن النخل حتى يزهو. قيل وما يزهو؟ قال يحمار أو يصفر. قيل وما يزهو أو يزهو إعرابا حكائيا، قال يحمار أو يصفر، المقصود أن يكون قد بدا صلاحه. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. أولا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا البيع، لكن إذا باع هل نعرف أن هناك بحوث للعلماء أنه يقتضي الفساد، فإذا باع بطريق فاسد فهل يكون البيع فاسد يحتاج إلى بيع من جديد، أم هناك فيه إصلاح للبيع، إصلاح للشرط الفاسد؟ إذا كان مثلا كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، إذا باع على شرط باطل فهو يكون باطلا لاغي، والباقي الشروط الصحيحة مقبولة. كذلك إذا حصل البيع ما نهي النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يجاز هذا البيع إذا كان يخرج منه ثوب الفساد، أم يحتاج أن ينقض البيع من أصله حتى يتبايع من جديد؟ فهنا باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته آهة فهو من البايع. الإمام البخاري رحمه الله يريد أن يبين أنه يقتضي الفساد، لكن هذا البيع صحيح ويصلح بإبعاد الشرط الباطل أو السبب الذي لأجله نهي عن هذا البيع. قال الإمام البخاري رحمه الله هنا جزم، قال ثم أصابته آهة فهو من البايع، لأن هذا هو نص الحديث. قال حدثنا عبد الله بن يوسف أنه قال أخبرنا مالك عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، تزهو وتزهي كلاهما. قيل وما تزهي؟ قال حتى تحمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم كأنه لا يجوز أن يأخذ ماله ما دام لم يستفد. باع واشترى في وقت منهي عنه، لكنه إذا باع وجاءه الفساد قبل أن يستفاد منه أو قبل أن يبدو صلاحه، فما استفاد البايع من بيعه مطلقا. فبأي شيء أو بمقابل أي شيء يطالب المشتري منه الدراهم، فدل على أنه إذا باع فالبيع صحيح، وربما يستمر وتمر به الأيام فيبدو صلاحه ويصلح ويستفاد منه. لكن إذا حصل البيع صحيح، هكذا يقول النهي، إذا حصل تلف الثمرة فيكون من البائع أو في ذمة البائع. إذا كان أدى ثمنه فيجب أن يسترد، إذا لم يؤد ثمنه بما يأخذ مال أخيه يعني بغير حق. فكأنه يقول الإمام البخاري استنباطا من هذا أنه ما دام قد باعه وجاء التلف على الثمر، ففي هذه الحالة يكون الضمان أو يكون التلف في حق البائع، لا يجوز له أن يطالب المشتري، وإذا أخذ الثمن فيجب عليه أن يرد. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال: لو أن رجلا ابتاع، عن ابن شهاب والزهري رحمه الله استنباط منه هذا وفتوى منه، لو أن رجلا ابتاع ثمرا قبل أن يبدو صلاحه ثم أصابته آهة، كان ما أصابه على ربه، على ربه أي على البائع. أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها، ولا تبيعوا الثمر بالثمر. فهذا فتوى ابن شهاب الزهري أيضا على إجازة البيع، البيع جائز إذا مرت به الأيام وصلحت الثمرة فجاز البيع وجب على المشتري قيمته البيع. لكنه إذا أصاب الفساد ففي هذه الحالة يقال له بما يأخذ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله جزم، وفي كثير من الأحيان هو لا يجزم، لكنه جزم هنا بالحكم: باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته آهة، آفة الدمان الخشام المرض، فهو من البايع أي الضرر للبايع أو في حق البايع أو من مال البايع. نعم، الظاهر جاز البيع، لأنه وهو الذي فهمه الزهري أيضا التابعي رضي الله عنه من التابعين الصغار: لو أن رجلا ارتاع ثمرا قبل أن يبدو صلاحه ثم أصابته آهة، فكأن هذا كان معروفا عندهم البيع ومجازا، لكن الخصومة فيما إذا ضاع وتلف قبل بدو الصلاح، ففي هذه الحالة يكون على البايع. الظاهر يكون على إثم، لا شك في كل مرتكب من المنهي يكون الإثم على صاحبه، وليس النهي للتنزيه. لو كان للتنزيه فلا يقال عليه إثم، فيكون مع هناك مسائل كثيرة في مثل هذا، تجد أن قد يشترط شروطا باطلة ثم تبعد الشروط الباطلة ويصح البيع، ولا يقال إن البيع ليس للصحيح. يتكلمون في مسائل كثيرة في هذا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش، ما هو كذا؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن للمنابذة والملامسة وغيرها وغيرها، كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخطبة عن الخطبة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار، فاختلف قول العلماء رحمه الله في بعضها، حتى الإمام أحمد رحمه الله اختلف قوله في بعض هذه المسائل. ففي النهي عن الشغار قال: النكاح باطل، يجب أن يعاد من جديد بدون الشغار، هكذا قال الإمام، لكن كلهم قالوا إذا تم النكاح وحصل الدخول فيكون جائزا وعليه الإثم الآخر. نعم.
يجب أن يرجع المال.
إيه نعم يجب أن يرجع إذا كان استلم المال البائع فيجب أن يرجع إلى المشتري، أي يرجع المال إلى المشتري. وإذا كان لم يتقاضى أو لم يطلب لم يقبض فلا حق له أن يطالب. ونقرأ عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: بما يأخذ أحدكم مال أخيه، لأنه لم يستفد فكيف تأخذ منه المال، نعم القيمة. باب شراء الطعام إلى أجل. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عمر بن حفص بن غياث أنه قال حدثني أبي أنه قال حدثنا العامش قال ذكرنا عند إبراهيم، العامش عن إبراهيم، إبراهيم من هو؟
النخعي،
إبراهيم بن يزيد النخعي. الرهن في السلف، فقال: لا بأس به. الرهن في السلف، الرهن ما هو؟ الرهن هو أن يعطي الإنسان ضمان القرض، استقرض من إنسان 1000 ريال فالشخص المقرض يقول: لابد أن تعطيني أمانا وضمانا حتى إذا لم تود أنت أحفظ هذا الشيء الذي تعطيني أمانا وضمانا أحفظه، وإذا رددت إلي 1000 أنا أرد إليك هذا الشيء الذي ضمنت أنت بها، وإلا أخذ منه قيمة القرض. فهل يجوز السلف في الرهن أو الرهن في السلف؟ نعم. قال: لا بأس. ثم حدثنا عن الأسود، ثم حدثنا إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد النخعي هو خاله إبراهيم النخعي، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل فراهنه درعه. فهذا الحديث يذكر في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا في ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي على شعير، كان أخذ منه شعيرا لأهله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يدل على أنه يؤخذ القرض ويؤخذ الرهن منه، جاز هذا. باب شراء الطعام إلى أجل، فإذا كان إلى أجل أداء القيمة جاز هذا، ولا يقال أن النسيئة لا يجوز فيها. فإذا اشترى بدون رهن جاز هذا أيضا، وإذا رهن جاز أيضا. فقال: أشتري منك 100 كيلو من البر أو الرز، ألا أن أعطيك على كذا وكذا من الأيام أو بعد شهر، فلا بأس فيه، ولا يقال أن النسيئة لا يجوز في هذا. هذا أمر واضح إن شاء الله. باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه، فما كيف طريق البيع فيه؟ لأنه التمر بالتمر سواء بساوي سواء، ولا ينظر فيه إلى جودة ورداءة البيع أو ما الذي يكون أدون وأقل درجة منه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة عن مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن، عن عبد المجيد عن سهيل بن عبد الرحمن وعبد المجيد بن سهيل، عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن، عن سعيد بن مسيب، عن أبي سعيد الخدري، وعن أبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر، أي جعله عاملا على نخيله في خيبر أو على قسمه صلى الله عليه وسلم في خيبر، استعمل وهو موضع كان يسمى فدك، هذا الذي جاءت تطالبه فاطمة رضي الله عنها. استعمل رجلا على خيبر فجاء بتمر جنيب، الجنيب أي التمر الطيب المنقى، الجنيب قالوا سمي من الجنيب لأنه جنب ونقي وأبعد من أنواع التمور الأخرى التي هي أدون منه، فهي كأنه يقول تمر نقي على درجة عالية ممتازة. فجاء بتمر جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ثمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الساعة من هذا بالساعين والساعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، لأنه وفي رواية أخرى جاء في غير البخاري: تأوه النبي صلى الله عليه وسلم، أو قالوا هذه الكلمة، قالوا أوه أيضا، قرأوا أوه، لأن الإنسان إذا أظهر التوجع فقد يقول أوه أو إيه، فهذه الكلمة للتوجع أوه هكذا قالوا أوه. لا تفعل بيع الجمع. الجمع هو التمر الذي يكون، قال بعضهم أن التمر الذي يكون مجموعا من أنواع التمور عامة، أما الجنيف فهو نوع جيد من أنواع التمور. فبيع أو يكون الجمع معناه مختلفا من الرديء أو غير الرديء والمنقاح مطلقا هو الجنيف، والجمع الذي يجمع الرديء وغير الرديء. بيع الجمع بالدراهم ثم ارتع بالدراهم جنيبا، إيه لا يجوز أن يشترى إلا سواء بسواء. فمن الذي يبيع التمر الجيد بالتمر الرديء سواء بسواء؟ فما طريقة حصوله؟ أنه يبيع وإن كان قيمته الساعة بالساعين، فيبيع الساعين ويشتري مما يفات من القيمة الكيلو من أو الساعة من التمر الجيد. فلا يجوز أن يباع التمر بالتمر إلا سواء بسواء. فإذا أراد أن يشتري هذا الحديث أدخله بعض العلماء في كتاب الحيل، نعم، وتوسعوا في الحيل كثيرا. قالوا هنا وقبل هذا القرآن الكريم أيضا قد علم الناس الحيلة، منها قوله عز وجل لأيوب عليه السلام: خذ بيدك ضغصا ولا تهنك، واضرب به ولا تهنك، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. قالوا أنه كان حلف على زوجته، هذه من الشرائع السابقة، حلف على زوجته أنه يجلدها 100 جلدة، فلما كان عرف عذرها، والله عرف عذرها أيضا الله عز وجل، فأمر بأداء يمينه بهذه السورة: خذ بيدك ضغصا، الضغص هو مجموعة من القش الخفيف، هذا الذي قد يقنص به وكذا، فاضرب به ولا تحنس لا تحنس. فقالوا إن هذه حيلة، كذلك هنا علم النبي صلى الله عليه وسلم حيلة. ولذلك جاءت من بعض أئمتنا رحمة الله عليهم كتاب الحيل، وفي بعض كتب الفقه يوسعون في هذا في الحقيقة إلى شيء قد يكون مخالفا لمصالح الشريعة أو لمزاج الشريعة كما يقولون، لكنهم وسعوا فيها وتوسعوا فيها لا يجوز، خاصة في مثل هذه الأمور ينبغي أصله ليس أن يجوز أن يحتال على شرع الله تبارك وتعالى، فينبغي التمسك بالنص فقط فيما ورد فيه النص. فجاءت مصائب كثيرة في هذا في الحقيقة في كتب الحيل التي ذكرت من المتأخرين قد تكون مخالفة، مثلا من جملة ما ذكروا وهذا من يكون من المستبشع الذي يذكر، قالوا إذا أراد إنسان ألا يعطي زكاة ماله، قال لكم سمعت هذه الفترة منصوصا عليها في الكتب، فأنت عندك 100,000 ريال ولا يجب عليك الزكاة في هذه 100 إلا بعد أن يحول الحول، قبل أن يحول الحول بيوم يومين تأتي إلى زوجتك وتقول: هذا المال قد وهبته لك، فهي مالكة للمال حتى إذا جاء الحول قبل حولان الحول تهب هي لزوجها، فيكون المال دولة بينهما، يعني لا يكون عليهم إثم لأن المال خرج من ملكه، الهبة تخرج للموهبة له في من ملك الواهب. فمثل هذه التوسعات في الحقيقة يكون احتيالا على طرف المال. هذا لا ليس جمعنا، الجمع معناه هو أنت تعرف أن هذا النوع ليس نوع جيد، من كل نوع فيه جيد وفيه رديء وفيه أربى، فهذا يكون أمام الناس وليس، لكنه إذا جعل فوقه الطيب الفوق والأسفل مثل الطماطم ومثل البرتقالات وكذا، هذا لا شك أنه غش. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فوجد ثمرة من طعام وقد أصابه البلل، لكنه وضع فوقه الناشف غير المبلل، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم في يده فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابه المطر. قال: هل جعلته فوقه؟ فهذا لا شك فيه أنه يكون، نعم. باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة. باب من باع نخلا قد أبرت، الأبرة التأبير هذا معروف عند العرب، وهو كأنه معقود إذا أخذنا اشتقاق الكلمة، فهو من الإبرة، أي شيء يكون يدخل في الشيء أو يعني يكون حادا أو يشق به شيء قد يعبر بالإبرة أيضا، فهنا كأنها أخذت من الإبرة خبرت، والتعبير هو شق سلع النخل الأنثى وذر شيء إما ماء منه أو شيء منه، على كل حال على أهل النخيل يعرفون كما قال ذر شيء هكذا. الذر قد يكون كأنه يعني يفرك شيء ويذر ذريرة، لكنه قد يدخل كما سألت في العام الماضي، ذهبت عند بعض الإخوان فوجدت عندهم يعني كانوا يعملون فسألتهم فقالوا نحن عبرنا هذه كلها، هو عبر بتعبير غير التعبير، قال نحن لقعنا نعم لقعنا، والتلقيه في العقيد هو شق سلع النخل الأنثى وجعلوا شيء من الذكر، قالوا نأخذ منه من السلع نفسه ونلمسه لمس بس هكذا سبحان الله، لمسا فقط ما أنهم يتركون هذه الواحدة سبحان الله. يعني مثل النبي صلى الله عليه وسلم النخل بالفصل، فسلع واحد من الذكر قد يكفي لكذا من النخيل، بس تلميس فقط شيء ما هو ما أدري صحة هذا لكلهم، قالوا هكذا. فإذا كان هكذا فهو بالفعل لا شك أنه كأنه يشبه بخلقه الذكر والأنثى، فأيما نخل بيعت قد أبرت لم يذكر الثمر، لم يذكر الثمر مطلقا، جاء بعد التأبير وقال أشتري هذه النخلة بكذا وكذا، إذا اتفقوا أن البائع يقول لا بأس الثمر لك أيضا فلا بأس بها، لكنها قد من الممكن أن تدخل في الشروط السابقة والناس على ما تعارفوا، فقد يكون الحكم للعرف، لكن إذا لم يكن هناك عرف فهذه من القواعد الشرعية، أيما نخل بيت قد أبرت لم يذكر الثمر فالثمر للذي أبرها، ما أنه يعني من حسب الأصول أن النخل الآن رقبتها للمشتري، وملك البائع في حق المشتري يكون باقيا فيه، فهنا على وصول بعض العلماء أو بعض الأئمة يختلف الأمر، كيف يملك الرقبة الشخص يعني الفائدة والربح شخص آخر، استشكلوا فلم يقولوا بهذه المسألة، هو في الحقيقة من أخطاء ذاك الإمام رحمة الله عليه، قد أبرت لم يذكر الثمر فالثمر للذي أبرها، وكذلك العبد والحرف. ما معنى وكذلك العبد والحرف؟ يعني إذا باع الإنسان العبد وعند العبد مال لم يشترط المشتري بأني أشتري العبد وما عنده من المال، فالمال للبائع. كذلك الحرف، إذا كان الزرع قد زرع وجاء اشترى المزرعة أو الأرضية أو الأرض، ففي هذه الحالة بعدما زرع الحرث فلا يملك ولا يحصل له التخلي الكامل أو قبض الأرض الزراعية، لا يكون من المشتري ولو تم البيع إلا بعدما يحصد الزارع زرعه، إلا أن يذكر الثمر أو يذكر المشتري بأن الثمر يكون لي ولو بعد التعبير ولو بعد الزرع كذا، فالمسلمون على شروطين. سمى له نافع هذه الثلاث. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف أنه قال من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. نعم. من الفوائد التي يذكر في باب النخل كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه إن من الشجر شجرة وهي مثل المسلم، كنت قرأت في كتاب أبي حاتم السجستاني هو من القرن الرابع يعني توفي في سنة 312 قال يعني مما أكرم الله تبارك وتعالى به أهل الإسلام وكرم به النخلة أن ليس في بلاد الشرك منه شيء، هذا كلامه. ثم ذكر هل المكان الذي وصل الإسلام وصل فيه النخيل المغرب والبربر، ذكر هذا، قال في جزء منه يوجد وأكثره في العراق ويوجد في الحجاز قليل وفي المدينة في الحجاز من المدينة أكثر وأكثر، قال مما أكرم الله به أهل الإسلام وكذلك النخلة. أنا أريد أن أذكر هذا، هو ذكر بجانب الحديث الموضوع أكرموا عمتكم النخلة فإنها خلقت من طينة آدم، هذه الرواية ذكر وهو رجل عديم ليس عالم بالحديث، ف فذكر بجانبه إكرام النخلة، أن الله أكرم النخلة أنها خلقها كذا وكذا، فأمتكم النخلة أكرموها. وذكر بجانبه هذا الكلام، لكنه ذكر الأصحاء والنواهي البلاد التي دخل فيها الإسلام، دخل معه النخل، ومن قبله قال لم يكن عندهم هذا قبل الإسلام، فقال مما أكرم الله به أهل الإسلام ومما أكرم الله به النخلة أن لا يوجد هذا الشجر في بلاد الشرك، هكذا قال. نعم. باب بين نخل بأصله. نعم. أصيلة. وصلى الله على سيدنا محمد. نعم. فقال لي إبراهيم ماذا؟ هو فقال لي هذا أسرع شيء، فقال لي أسرع شيء بالتحديث، يعني ما هو كذا، فقال لي يعني سمعت منه، واضح جدا. أحسن الله إليك. العلة في بيع الربويات الستة هل هي الثمنية والمقوم أو المكيل؟ يقول هي الثمنية أو الطعام أو الكيل والموزون أي الوزن، وهل يلحق بغير هذه؟ اختلف قول أئمتنا رحمة الله عليه، فبعضهم رأى أن العلة فيها كل هذه الأشياء، بل في الذهب والفضة الثمنية، وفي التمر والبر والشعير هذه فيها يعني الكيل، وفي الملح قالوا أنه الوزن، فهذا هو يعني قال